واللعنة الدائمة على أعداء ابن إسماعيل من الآن إلى قيام يوم الدين. كذلك بحثنا اليوم منقسم إلى قسمين، والقسم الأول وهو أنه قد تقدم سابقا أن الفعل المأتي به المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن ذلك الأمر الاضطراري، وكذلك تقدم أن هذا الفعل المأتي به حينئذ وحال كونه مطابقا للمأمور به بالأمر الاضطراري مجزٍ عن الأمر الاختياري الواقعي بالاتفاق بين جميع الفقهاء. إلا أن البحث حينئذ ما الدليل على هذا الاتفاق؟ ما الدليل على القول من أن هناك ملازمة بين الإتيان بالفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري وبين سقوط الأمر الاختياري؟ نقول الدليل حينئذ على نحو الحصر قالوا أنه هو واحد من أربعة، إما أن يكون الدليل هو هذا واحد من أربعة أدلة أو مجموع هذه الأدلة الأربعة. لعل الفقهاء لما حكموا بالسقوط بعضهم اعتمد على واحد منها، ولعل أنهم لما حكموا بالسقوط قد اعتمدوا على جميعها حينئذ. فإذا عرفنا أن الأدلة أربعة لابد حينئذ أن نذكر هذه الأدلة بالتفصيل. أما الدليل الأول فهو المسمى عندهم بالتمسك بأدلة البدار والتمسك بأدلة القضاء في البيت، وهذا الدليل على شكل مفصل فهو أن هذا المكلف عندما أتى بهذا الفعل مما لا شك فيه أن هذا الفعل مطابق للمأمور به حينئذ بالأمر الاضطراري في البيت، لما أتى به في داخل الوقت فلا يكفي، إما أن نكون نحن قد حكمنا عليه بجواز البدار، وإما أننا نحن قد حكمنا عليه بالتأخير إلى آخر الوقت ولا فرق في ذلك. فعلى الثاني، إذا حكمنا عليه بالتأخير إلى آخر الوقت، لما حكمنا عليه الكلام مع هذا، الكلام مع القول بعدم البدار في البين، على هذا القول فعل هذا المكلف إما أن يكون في آخر الوقت وإما أن يكون قبل الآخر ولا فرق أيضا. إن كان في آخر الوقت فحينئذ لا معنى للقول حينئذ بارتفاع العذر في داخل الوقت في البيت، وهي واضح لأنه من جهة نحن حكمنا عليه بعدم جواز البدار، هذه من جهة، ومن جهة ثانية هو لم يبادر فعلا وإنما هو أتى بهذا الفعل حينئذ للأمر الاضطراري في آخر الوقت، بمعنى بمجرد ما انتهى من الفعل ارتفع الوقت في البيت. بعد مع ارتفاع الوقت لا يمكن لك أن تقول وقد ارتفع العذر في داخل الوقت أيضا. إذا كان كذلك فحينئذ بعد لا يعقل لنا أن نتصور قضية أو نتصور حينئذ صورة يكون هو على هذا القول أتى بالفعل في آخر الوقت وارتفع العذر في داخل الوقت وثبت عليه الأمر الاختياري. بعد لا يوجد هناك أمر اختياري في داخل الوقت حتى نقول وجد وسقط، لم يوجد مضى إلى هنا كمان. بناء على هذا القول فإذا أتى هو في آخر الوقت فلو ارتفع العذر قطعا سيرتفع في خارج الوقت، لما ارتفع في خارج الوقت ثبت عليه الأمر الاختياري في الخارج، لما ثبت عليه في خارج الوقت فهل يجب عليه قضاءه؟ نقول من طريق أولى لا يجب عليه قضاءه. لماذا لا يجب عليه قضاءه؟ نقول لأن أدلة القضاء مبنية على هذا الدليل، مبنية على هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقضي ما فات كما فات. أقضي هي متعلقها القضاء، قال أقضي يعني أوجب عليكم القضاء، إلا أن هنا لما أوجب القضاء أوجب القضاء هكذا أم أنه علقه على موضوع؟ مما لا شك فيه أنه علقه على موضوع، موضوع ما هو؟ ما فات. فحينئذ لا يجب علي القضاء إلا إذا صدق علي عنوان الفوت، إن صدق عنوان الفوت فيجب علي القضاء في خارج الوقت. وهنا بالنسبة إلى هذا المكلف لم يصدق عليه عنوان الفوت في داخل الوقت، أما أنه لم يثبت عليه عنوان الفوت لأن عنوان الفوت متى يثبت؟ يثبت فيما لو ثبت في ذمته الأمر الاختياري في داخل الوقت، وهو حينئذ أهمل هذا الامتثال وأكثره إلى خارج الوقت. لما بعد ثبوت الأمر في الذمة في الداخل والتأخير إلى الخارج يصدق علي أنه فوت الأمر الاختياري الثابت في الذمة. بناء على هذا الكلام هذا الشخص وهذا المكلف الذي فرضناه نحن حينئذ مكلفا في عالم مثالنا هو لم يصدق عليه عنوان الفوت، لم يصدق عليه عنوان الفوت. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنا أن نتعقل لحظة ما بعد وقوع الفعل الاختياري منه، لم يمكن لنا أن نتعقل لحظة فيها ارتفاع العضو ليثبت عليه الأمر، فإن لم نتعقل تلك اللحظة وهو ارتفاع العضو لا يمكن لنا أن نحكم عليه بثبوت الأمر، وإذا لم يثبت عليه ثبوت الأمر الاختياري فهو لم يترك وحيدا جرعا نحو الإجمال ليرفق عليه الصوت، فإذا نقض عليه من باب أولى. هذا كله إذا حكمنا عليه بعدم جواز البدار وقد أتى بالفعل في آخر الوحي، أما إذا حكمنا عليه بعدم جواز البدار وقد أتى بالفعل في أول الوقت أو وسطه، هنا لما أتى بالفعل في أول الوقت أو وسطه لابد أن نفرض أن هذا الفعل مجزم على الأمر الاشتراري، لأن الكلام حينئذ متفرع عن الإجزاء، نقول هذا الفعل مجزم على الأمر الاشتراري، فهل هو مجزم على الأمر الاختياري أو لا؟ لابد أن يكون بإتيانه معذورا، معنى كونه معذورا لا يصلح لإذن من صورتين، إما أن يكون قد قطع باستيعاب العذر لتمام الوقت، لما قطع حينئذ باستيعاب العذر لتمام الوقت وإن كان في أول وقت ويرى أنه سواء أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى هذا الوقت لا يمكن له أن يأتي إلا بالتيمم، فحتى على القول بعدم جواز البدار بناء على القطع باستيعاب العذر يسمحون له بأن يأتي في أول الوقت، لأنه مع القطع كأنه انكشف له سلم الزمن، لما انكشف له سلم الزمن يعلم أن العذر سيبقى إلى آخر الوقت بعد دعي سواء أتى بالفعل في آخر الوقت أو بأوله على حد سيئ. سابقا نحن حكمنا عليه بالتأخير إذا لم يعلم أن هذا العذر مستوعب لتمام الوقت، فنحتمل أنه فيما بعد يرتفع العذر في داخل الوقت ويمكن له أن يأتي بفعل على نحو اختياري قبل آخر الوقت مع القطع بالاستيعاب، لا يمكن حينئذ هذا الاحتمال، هذا الاحتمال مرتفع لأن الاحتمال لا يزال لا يجامع القطع في البين، فإما أن يكون قد قطع وإما أن تكون قد قامت عنده أمارة معتبرة مثل الطبيب، هو قال له هذه الجزيرة ستبقى إلى آخر الوقت في البين حتى تنفك عن يده، وهنا قوله باعتبار أنه من أهل الخبرة هو قول معتبر في حق المكلف، فاعتمد على قوله وصل قبل آخر الوقت فكأنه أيضا انكشف له الزمن، إلا أن هناك انكشاف على نحو القاطع، هنا انكشاف حينئذ بأمارة على نحو الاعتبار، لأن هذه الأمارة قام الدليل قطعي على حجيتها واعتباره، فقام وصل قبل آخر وقت ثم تبين فيما بعد أما قطعه غلط، قطعه خطأ لأن العذر ارتفع قبل آخر الوقت، أو لا قول الطبيب خطأ تبين أن يده سالمة ففك الجبيرة ووجدها سالمة فالعذر قد ارتفع، هنا لما يرتفع فهنا وإن ثبت الأمر الاختياري في داخل الوقت بناء على القول بعدم جواز البدار إلا أنها تخرج عن مسألة الاضطرار وتدخل في مسألة الأمر الظاهر، أما أنها تدخل في مسألة الأمر الظاهر لماذا؟ لأنه لما صلى لم يعتمد على أدلة الأوامر الاضطرارية بما هي وإنما اعتمد على قطعه، لما صلى لم يعتمد على أدلة الأوامر الاضطرارية بما هي وإنما اعتمد على تلك الأمارة، فلما اعتمد على الأمارة أو القطع فإذا اعتمد على الحكم الآتي من الأمارة أو القطع ثم تبين خلافه، وهذا هو عين مسألة الأمر الظاهري، فإذا لابد أن يجيها هناك وتخرج عن مسألة الأوامر الاضطرارية. وبه نكون قد تكلمنا عن جميع الصور المحتملة بناء على القول بعدم جواز البدار، وكما رأينا أنه بناء على هذا القول على القول بعدم جواز البدار لا يوجد هناك حينئذ حكم بوجوب إعادة الأمر الاختياري، أما بالنسبة للأداء لا يمكن لنا أن نتعقل لها صورة، وفي الصور التي نتعقل داخلة في الجنف الظاهري وخارجة عن الاضطرار، وإذا لا يمكن في داخل الوقت أن نتعقل فحينئذ موضوع القضاء مرتفع، لما ارتفع أيضا لا يمكن أن نتعقل مسألة القضاء، إذا لا بد أن نحكم عليه بثبوت الأمر الاختياري، هذا كله على القول حينئذ بعدم جواز البدار. أما إذا قلنا بجواز البدار له بناء على الشق الثاني، إن قلنا بهذا القول ففعل المكلف لا يخلو، إما أن يكون قد أتى في آخر الوقت وإما أن يكون قد، لأن جواز البدار ليس وجوبا، لم نقل له بوجوب البدار حتى يكون تأثيره لآخر الوقت حينئذ فيه عصيان في البيت، قلنا جواز البدار بمعنى أنه يجوز له أن يؤخر إلى آخر الوقت، وبمعنى آخر يجوز له أن يأتي في أول وقت في البيت، فحينئذ على القول بجواز البدار فعله لا يخلو، إما أن يكون في آخر الوقت وإما أن يكون قبله، فعلى القول بالجواز وقد فعل في آخر الوقت يأتي نفس الكلام،
وهو أنه بمجرد ما انتهى من الفعل الاضطراري ارتفع الوقت. لما ارتفع بعد لا يوجد هناك لحظة يرتفع فيها العذر ليثبت عليه الأمر الاضطراري، لنشك في أن إتيانه بالأمر الاضطراري مجزل عن الأمر الواقعي. لماذا؟ لعدم وجود الأمر الواقعي، لأنه لعدم وجود ارتفاع العذر. وإذا لم يثبت الأمر الاختياري في داخل الواقف لا يثبت قضاءه، لأن القضاء تابع لموضوعه وموضوعه مفاس. وهذا العنوان عنوان مفاس لا يصدق إلا إذا ثبت في حقه الأمر الاختياري في داخل الواقف وقد ثوته إهمالا وعصيانا، فيثبت عليه القضاء فيه بعده ولم يثبت في حقه في داخل الواقف. هذا كل حينئذ على الصورة الأولى، والوكيمة لو أتى بالفعل في آخر. أما لو أتى بالفعل حينئذ في أول الوقت أو وسطه، بناء على القارب جواز الإدرار، إتيانه بهذا الفعل إتيان معتبر شرعا، لأنه نقول له بجواز الإدرار. لما كان إتيانه معتبر ففعله مطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري ومجزء عن ذلك الأمر يسقط. لما أسقطه يبقى هناك فسحة من الوقت، لعل في هذه الفسحة ارتفع العذر وثبت الأمر الاضطراري وقد ثبت فعلا. لما ثبت فعلا يقع البحث أن هذا الفعل المأتي به بالأمر الاضطراري مجزا عن الأمر الواقعي، فلا يجب عليه حينئذ إعادته في داخل الوقت أو لا. نقول هنا نفس أدلة البدار لما جوزت له أن يأتي بالفعل في أول الوقت ولم توجب عليه أن يبقى إلى آخر الوقت حتى يعلم أن العذر يرتفع أو لا، نفس هذه الأدلة تشير وظاهرة وتدل على أن في البدار مصلحة توازي مصلحة الكامل. في نفس البدار مصلحة، ومعناه أن هذا الفعل وإن كان بحد ذاته هو فعل ناقص بالنسبة إلى الكامل، لأن البارحة قلنا أن المأمور به بالأمر الاضطراري فيه مصلحة أنقص من المصلحة الموجودة بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فإن النفس الفعل الاضطراري فيه مصلحة ناقصة. إلا أن نفس أدلة البدار لما جوزت له أن يفعل هذا الفعل في أول الوقت ولم تفرض عليه أن يبقى إلى آخر الوقت تشير وتدل على أن في نفس أدلة البدار مصلحة، إن ضمنتها لمصلحة الناقص تكون موازية لمصلحة الكامل، وإن كانت موازية لمصلحة الكامل فأنت تكون قد أتيت بمصلحة الكامل قبل ثبوت الأمر، وعندما ثبت الأمر تكون قد حققت غرض المولى عندما أتيت بالمأمور به بالأمر الاضطراري. لماذا قد حققت غرضه؟ لأنك أتيت بالمصلحة التي يريدها، ومع الإتيان بالمصلحة وتحقيق الغرض لابد أن يسقط الأمر، لأن الأمر تابع للغرض وجودا وعدما، وإذا سقط الأمر بعد لا نوجب عليه إلزام الإعادة. إذا لا نوجب عليه الإعادة في داخل الواقف فالقضاء أيضا من باب الأولى، وهو فيما لو أتى بهذا الفعل في داخل الواقف بناء على القول حينئذ بجواز البضاعة ولم يرتفع العذر في داخل الواقف، وإنما ارتفع العذر في خارج الوقت. لما ارتفع العذر في خارج الوقت ثبت الأمر فيه. لما ثبت هذا الأمر الاختياري نقول إتيانه بذلك الفعل كان محققا لمصلحة الأمر الاختياري الثابتة في داخل الوقت، مما لا شك في أنها محققة لمصلحة الأمر الاختياري الثابتة في خارج الوقت ولا بد أن تسقطها، لأنه لا فرق بينهما. بل أن في داخل الوقت هو أهم من الجانب الخارجي، لأن في داخل الوقت هناك مصلحتان، مصلحة الفعل ومصلحة الوقت في البين. وقد جعلنا الإتيان بالفعل الاضطراري حينئذ موازيا لهاتين المصلحتين، فمن باب أولى أن يكون موازيا لمصلحة الكامل من دون مصلحة الوقت في البين، لا بد أن نحكم عليه بالقضاء في البين. إذا تم هذا الكلام بعد لا توجد هناك أي صورة. نعم، المصنف بناء على هذه الصورة لم يشرحها بهذا الشرح، وإنما شرحها بشرح آخر. يقول أن نفس أدلة البدار لا تدل على أن فيها مصلحة تسد الناقص، تسد حينئذ الزيادة بين الناقص والكامل، وإنما في نفس أدلة البدار إشارة إلى أن المولى جعل مصلحة الناقص حينئذ بدلا عن مصلحة الكامل. لما جعلها بدلا لا يجمع بين البدل والمبدل منه أبدا. قاعدة عقلية، وإن تمسك بها النحاة لأنها قاعدة عقلية. المولى لما أوجب شيء هو كان حينئذ جن هو الأصل، ثم فيما بعد أثبت بدله في البين، وأنت قمت بالبدل لا يجب عليك أن تأتي بالمبدل، لأنه حينئذ الجمع بين البدل والمبدل من ناحية حينئذ يجب عليك أن تأتي بهما معا، وإذا أتيت بهما معا لا يعقل حينئذ أن نسمي الثاني بدلا مع أنه يجب عليك أن تأتي بالمبدل دائما. لماذا لا نسميه؟ لأنه هذا يسمى بدل، يعني إن تعذر الأول تأتي في مقام الأول المتعذر هذا، أما إذا أوجبنا عليك أن تأتي بالأول أيضا مرة ثانية، يعني يجب عليك أن تأتي بالمبدل منه، وهذا البدل لا يلزم، لا يسمى بدلا لأنه لا بد أن تأتي بالأول على كل حال، بعد لا يسمى بدلا. من هذه الناحية لا يأتي. ومن ناحية الثانية أنه لو أوجبنا عليه لأوجبنا عليه صلاتين للظهر حينئذ في وقت واحد، وهو حينئذ على خلاف الإجماع، قام الإجماع على وجود خمس صلوات على المكلف، واحدة للظهر فقط، كما أن واحدة للعصر وواحدة للصبح وواحدة للمغرب وواحدة للعشاء. فلو أتى بصلاة ظهرية عن تيمم وأتى بصلاة ظهرية عن وضوء لأوجبنا عليه صلاتين، وهو على خلاف الإجماع حينئذ. من هنا نستشف لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. فإذا كان كذلك فكأن أدلة البدار تقول أن المصلحة الموجودة في الاضطرار تغني عن المصلحة، تغني لأنها توازي. التفسير الذي تقدم أول أنها توازي، كيف توازي؟ هي مصلحة ناقصة ومقدار النقصان يسدها أدلة البدار، أدلة البدار فيها مصلحة تسد هذا النقصان. بناء على الشرع الثاني لأنها موازية وإنما تسد ما سد الكامل. لماذا تسد؟ لأنه بدل وذاك مبدل منه ولا يجمع بين البدل والمبدل، وبناء عليه فإنه لا يجب عليه إذن، لا يجب عليه إعادة الأمر الاختياري في داخل الوقت أو قضاءه في خارجه، ومن هنا حكم عليه بالسقوط. هذا هو الدليل الأول، وهو المسمى عندهم بأدلة، الدليل الأول المسمى التمسك بأدلة البدار وأدلة وجوب القضاء. لأنه كما لاحظنا صارت أن نتمسك بأدلة وجوب البدارة وصل أن نتمسك بأدلة وجوب القضاء، نقول الموضوع غير المحاض هنا، فكيف نوجب عليه القضاء في البيت؟ هذا هو حيث الدليل الثاني يمكن أن يتمسك به هم الفقهاء عندما أجمعوا على السقوط، وهو التمسك بإطلاق نفس الأدلة حينئذ التي أثبتت الأوامر الاضطرارية. هذه أدلة البدار، أدلة البدار لا تكون ناظرة حينئذ لأمر اضطراري ما. ثبت عندنا أمر اضطراري وهو التيمم، ثبت عندنا أمر اضطراري وهو الصلاة عن جلوس واحد. عندنا أدلة الأجنبية تقول أصحاب حينئذ ذوي الأعذار يجوز لهم أن يبادروا بفعلهم ولا يجب عليهم أن يأتوا بالفعل في آخر الوقت، بغض النظر عما هو هذا المضطر إليه، عما هو المعذور في تركه. هذا هو الدليل. الدليل الثاني لا أدلة في البضاعة، أدلة نفس الأوامر التي دلت على إذن، نفس هذه الأدلة التي دلت على الأوامر الاضطرارية. مثل قولي على الإسلام فأطل، مثل قولي تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا قائما، هذا دليل لأنه دل على الأمر الاضطرار للبيت. نتمسك بإطلاقه، نتمسك بإطلاقه. كيف نتمسك بإطلاقه؟ نقول المولى في مقام البيان، لما كان في مقام البيان فهو في مقام بيان تمام ما له الدخل في غرضه، كل ما هو داخل في غرضه عليه أن يبينه في هذا المقام. لما بين وجوب التيمم فقط ولم يبين أي شيء آخر، فنستكشف أن أي شيء آخر غير داخل في غرضه. لماذا؟ لأنه عندما كان هو في مقام بيان تمام الغرض، فلو كان غرضه مشتمل على شيئين، على التيمم وعلى إعادة الاختيار، ولم يذكر إعادة الاختيار لكان مناقضا لغرضه، ونقض الغرض على خلاف الحكمة، وخلاف الحكمة قبيح على المولى جل وعلا. لما كان قبيح فنتمثل لهذا الإطلاق ونقول لو أراد المولى من هذا الدليل وجوب إعادة الأمر الاختياري بعد ثبوته في داخل الله أو قضائه في خارجه إذا ارتفع العذر، لكان عليه أن يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا إذا لم يرتفع العذر، وإن ارتفع فعليكم ذنب الوضوء. لما لم يأتي بهذا القيد نكتشف أنه لا يريد الإعادة، لكن هنا لما نحن استكشفناه من الإطلاق، فالتمسك بالإطلاق ينفي الإعادة والقضاء حينئذ. نعيده، وإن كانت الإعادة حينئذ ليس فيها فائدة لأنه هي عين ما قلنا، وهو أن التمسك هنا بعين أدلة الأوامر الاضطرارية لا بأدلة جواز البدار. الأدلة التي دلت على الأوامر الاضطرارية مثل إن لم تجدوا ماء فتيمموا، دليل دل على وجوب التيمم للعاجز عن الوضوء الذي يتعذر عليه الوضوء، فإذا هو أمر اضطراري. إذا كان أمر اضطراري وقد أحرزنا أن المولى في مقام بيان تمام ما له الدخل في غرضه، كل ما هو داخل في غرضه بالنسبة للتيمم عليه أن يذكره في هذا المقام، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الأمر الاضطراري حينئذ هو أمر مطلقا ارتفع العذر أو لا، وإما أن يكون أمر اضطراري حال وجود العذر، أما حال ارتفاعه علينا أن نأتي بالأمر الاضطراري مرة ثانية. لا يخلو إما أن يكون الغرض الأول وإما أن يكون الثاني. فإن كان غرضه الثاني حينئذ وهو أن التيمم هذا هو واجب فقط حال العذر، أما إذا ارتفع فيجب الوضوء مرة ثانية، هذا البيان الذي صدر منه لا يكون بيانا لغرضه، متى يكون بيانا لغرضه؟ يكون بيانا في ملطان. إن لم تجد ماء فتيمموا إن لم يرتفع العذر وإن ارتفع فعليكم بالوضوء ثانية. لما لم يأتي بهذا القيد وهو في مقام البيان نستشف أنه لم يرد هذا القيد. لماذا استشفنا؟ نقول لأنه لو أراد هذا القيد وسكت عنه لكان مناقضا لغرضه، ونقض الغرض على خلاف الحكمة، وخلاف الحكمة قبيح على المولى، لا يعقل له أن يفعل فعلا فيه خلاف الحكمة في البيت. فنقطع حينئذ من عدمها ذكر هذا القيد وهو يجب عليكم الوضوء مرة ثانية إذا ارتفع العذر، نقطع أنه لا يريده. فإذا قطعنا أنه لا يريد نتمسك بإطلاق هذا الدليل ولن في وجوب القضاء الزل ولن في وجوب زل أو وضوء مرة ثانية في داخل وقعه عادة أو في خارجه قضاء. وإذا كان كذلك فالتمسك بالإطلاق إطلاق الدليل الذي دل على الأمر الاضطراري هو الدل على السقوط بين الاتيان بين الفعل وبين يعني هو الدل على الملازمة بين الاتيان بالفعل وبين سقوط الأمر الاضطراري. هذا الدليل الثالث ليس التمسك بأدلة البدع وليس التمسك بإطلاقات الأدلة التي أثبتت الأوامر الاضطرارية، وإنما التمسك بالعناوين التي ثبتت على شريعتنا. العناوين التي ثبتت على شريعتنا وهي أنها شريعة سهلة سمحة، أما أن هذا العنوان ثابت عليها لقوله صلى الله عليه وسلم أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة. ومن جملة العناوين الثابت على شريعتنا أنها الشريعة مبنية على التوسعة والتخفيف في الأحكام بالنسبة للمكلفين، أما أنها أيضا متصفة بهذا العنوان لقوله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندما أراد بنا اليسر فإذا كل حكم موجود في هذه الشريعة لم يكن مبنيا على العسر وإنما كان مبنيا على التوسعة في البيت. فإذا ثبتت على هذه الشريعة هذه العناوين عناوين السهولة والسماحة والتوسعة واليسر نقول مما لا شك فيه أنه بعدما أتى بالفعل حينئذ المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري وارتفع العذر وثبت الأمر الاضطراري لو أوجدنا عليه الإعادة أو القضاء لما كان فيه تخفيف عليه ولما كان فيه توسيع عليه ولما كان فيه تساهل ولما كان فيه تسامح. التسامح والتساهل والتخفيف والتوسعة يقتضي عدم الإعادة أو القضاء. هنا إذا اقتضى فإذا سقط الأمر، لكن سقط تمسكا ليس بإطلاق الدليل الذي دل على الأمر الاضطراري أو تمسكا بدليل أدلة البدار وإنما تمسكا بعناوين الشريعة العناوين التي ثبتت على الشريعة من أدلة الإيجابية مع غض النظر عن هذه الشريعة فيها أوامر اضطرارية وليس فيها أوامر اضطرارية. هذا الدليل الثالث. ثم رافعا لو فقدنا هذه الأدلة الثالثة نحن نعرف لأنه قلنا أكثر مرة أنه بمجرد ما يفقد المجتهد الدليل اجتهاده عليه أن يذهب الأصول العلمية. إذا فقدنا حينئذ الإطلاق بالأدلة الدالة على الأوامر الاضطرارية لا يوجد فيها إطلاق، وفقدنا حينئذ أدلة البدار لا نقول بالبدار وفقدنا تلك العناوين لا توجد هناك عناوين أو لا وجدت لكن نشك بأنها ناظرة لهذه الحالة حتى نتمسك بها أو لا. فإذا فقدنا هذه نكون قد فقدنا الأدلة الاجتهادية والأدلة الاجتهادية بالتمام علينا أن نذهب إلى الأصول العملية. إن ذهبنا إلى الأصول العملية أيضا الأصول العملية يقتضي عدم الإعادة وعدم القضاء. لماذا يقتضي كذلك؟ نقول لأنه بمجرد ما أتى المكلف بالفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري وأجزأ بعد ارتفاع العذر نشك في أنه ثبت عليه الأمر الاختياري أو لا. لماذا نشك؟ الاحتمال أن يكون هذا الفعل قد أجزأ عن الأمر الاختياري، فإذا احتملنا الإجزاء فنشك في ثبوته في الذمة. إن شككنا في ثبوته في الذمة معنى ثبوته في الذمة إن ثبت مستقرا يجب على المكلف الإتيان به إعادة في داخل الوقت وقضاء في خارجه. معنى ثبوته مستقرا هذا، إن شككنا في ثبوته نشك بوجوب الإعادة أو بوجوب القضاء، لأن معنى ثبوته مستقرا هو وجوب الإعادة ووجوب القضاء، والشك في الاستقرار يكون شك في وجوب الإعادة والشك في وجوب القضاء. إن شككت بوجوب الإعادة أو وجوب القضاء عندنا أن نطرح أن الأصول العملية أربع: استصحاب وتخيير حينئذ وبراءة واستغفار صحيح، لكن لا بد أن نذهب للبراءة. لماذا لا بد؟ لأن كل أصل له ضابطة. الاستصحاب ضابطته فيما لو تيقنا بشيء سابقا وشككنا في بقائه، هذه الضابطة لا تنطبق على ما قبلها. لا نقطع بوجود الزنا الاختياري سابقا والآن نشك بارتفاعه وإنما نشك بثبوته بأصل الثبوت، لأن الاستصحاب ليس التخيير لا يأتي لأن ضابطته دور الأمر بين المحظورين. فيما لو علمت بالإلزام وشككت أنه إلزام للوجوب أو إلزام للحرمة هذا موردنا ليست من هذه الضابطة التخيير ليس. الاشتغال له ضابط وهو فيما لو ثبت التكليف وشككت في الخروج عن العقدة، شككت في أنك امتثلته أم لا، يقوم العقل ويقول الاشتغال اليقيني يسلع الفراغ اليقيني، مقامنا أيضا يسلم لأن نشك في أصل الثبوت. هنا عندما شككت تشك في وجوب شيء، البراءة لها موضوع، موضوعها وهو كلما شككت في أصل تكليف ما تأتي البراءة وموردنا منه. لماذا موردنا منه؟ لأنك تشك في أصل التكليف وتشك في وجوب إعادة الأمر الاختياري وتشك في وجوب قضاء الأمر الاختياري أو لا. لماذا تشك؟ لأنك تشك في ثبوته في الذمة على نحو الاحتقار. فإذا شككت في ثبوته تكون قد شككت في وجوب الإعادة وتكون قد شككت في وجوب القضاء. الشك في الوجوب شك في أصل التكليف، لما كان شك في أصل التكليف تأتي أدلة البراءة. إن أتت أدلة البراءة فننفي وجوب الإعادة أو القضاء، إن نفيناها بأدلة البراءة أيضا لا يجب عليك الإعادة ولا يجب عليك القضاء، ولازمه أن الفعل الذي أتيت به بالأمر الاضطراري أسقط الأمر الاضطراري، لازم هذه الوظيفة العملية، لازم جريان هذا الأصل حينئذ الذي هو البراءة. هذا المعنى. لماذا هذا المعنى؟ لأنه أنت عملا لن تعيد، عملا لن تقضي، وهذا معناه أن الأمر قد صدر. فإذا كان كذلك فإن هناك ملازمة بين الفعل حينئذ وبين سقوط الأمر الاضطراري. هذه الأربعة، هذه الأدلة الأربعة، ولعل الفقهاء قد اعتمدوا على جميعها أو على بعضها عند الحكم بالملازمة، وبه تم البحث حينئذ في القسم الأول، وبه تم البحث أيضاً في الأمر الاضطراري في البين، فننتقل حينئذ إلى القسم الثاني. القسم الثاني وهو أنه قد تقدم أن الفعل المحتاج من المكلف حال كون هذا الفعل مطابقا للمأمور به بالأمر الظاهري مجزا عن الأمر الظاهري قطعا، إلا أن الكلام هنا من أن هذا الفعل حينئذ المطابق للمأمور به بالأمر الظاهري مجزا عن الأمر الاختياري الواقعي لله. متى؟ عندما يرتفع الجهل، بمجرد ما يرتفع الجهل وينكشف الخلاف يرتفع الحكم الظاهري ويثبت الحكم الواقعي. إن ثبت فذلك الفعل الذي أسقط الأمر الظاهري هل يسقط هذا الأمر الواقعي؟ طبعا قبل الدخول في محل النزاع لابد أن نقسم مورد النزاع في البيت، وأيضا قبل الدخول في تقسيم مورد النزاع، لأن هنا المثل لا عدة شقوق، قبل تقسيم مورد النزاع لا بد أن نبين معنى الحكم الظاهري بالمواضح. نقول الحكم الظاهري في مصطلح الأصوليين له معنيين، المعنى الأول وهو المعنى الذي قد تقدم في أول الكتاب، وهو أن كل حكم يكون متضمنا للأصل مستفادا من أصل عملي، فهذا الحكم الذي دل عليه الأصل العملي هذا الحكم هو حكم ظاهري، والدليل الذي دل عليه هو الدليل الفقهي، وهذا شيء قد تقدم. يبقى هنا نزيد على هذا المصطلح نفسه، وهو أنه لماذا سمي الحكم المستفاد من الأصل؟ أما الأصل هي هذه الأصول الأربعة: الصحابة والمتخيل والاحتياط وبراءة الطبية، كل يستمر إذن كل حكم يثبته واحد من هذه الأصول الأربع يسمى الحكم حينئذ بالحكم جانب الحكم الظاهري، وهذه الأربع تسمى بالدليل الفقهي. يبقى لماذا سمي ظاهريا؟ نقول سمي ظاهريا لأن الأصول الأربع بتمامها لا تأتي إلا عند الشك بالحكم الواقعي، وهذا شيء قصدناه سابقا، أن الحكم الظاهري موضوعه الشك بالحكم الواقعي لا مطلق الشك. من الممكن أن تشك في أن الركعة جمع أن هذه الصلاة، هل أنني أنا قد أتيت بركعة أولى أو بركعة ثانية؟ الشك في جنس الثنائية مبطل، الجنس مبطل هنا حكم، إلا أنه ليس بظاهري هو واقعي وإن كان موضوع الشك. لماذا؟ لأنه ليس شك بالحكم وإنما شك بالركعة. الحكم الظاهري موضوعه الشك بشرط أن يكون الشك شك بالحكم الواقعي. إذا تبينت هذه النقطة نطبقها على ضوابط هذه جل الموارد الأربع للأصول. أما البراءة فهو شك في أصل التكليف تأتي البراءة، الشك في أصل التكليف شك في حكم، في التخيير شك جل إذا دار الأمر بين المحظورين، اعتبت الإلزام وشككت في أن الإلزام وجوب أو حرمة فتشك في الوجوب أو الحرمة، شك أيضا في التكليف. في الاشتغال أنت حينئذ تعلم بوجود الصلاة وتشك بالسقوط، ونحن سابقا قلنا أن الحكم هنا يراد به الأعم من التكليف والوضع والرفع، والشك في السقوط يكون شك في سقوط أمر قد جعله الشرع، إذا شك في سقوط حكم وضعي في البيت لا تقعد في الشغال. أي استحقاق فيما لو ثبت الحكم وشككت في ارتفاعه، الشك في الارتفاع شك في الحكم أيضا، فإذا هذه الأصول الأربع موضوعها الشك في الحكم. لما كان موضوعها الشك في الحكم لا يعقل أن تكون عالما بالحكم الواقعي وشك فيه معا،
حتى يكون، لأنك شك من حيثية الشك تأتي أصول وهو أن تعلم لا يؤخر، لأنه لا يجتمع العلم مع الشك. فإذا كلما شككت في العلم أنت لا تكون عالما بالحكم الواقعي. لما لم تكن عالما بالحكم وأثبتت حكما مع عدم علمك بالحكم الواقعي، معناه أنك أثبتت حكم من الممكن أن يطابق الحكم الواقعي ومن الممكن أن لا يطابق من هو حكم ظاهري. من هنا سمي ظاهري، سمي ظاهري لأنك تشك بالحكم الواقعي. فقطعا المستفاد من الأمارة، عفوا المستفاد من الأصل، ليس هو عين الحكم الواقعي، لا يقل أن يكون هو عين الحكم الواقعي وأنت شك فيه. وإن علمك أن يكون حكم آخر من الممكن أن يطابق الحكم الواقعي أو لا، من هنا سمي حكم ظاهري في قبل الواقع. هذا المصطلح الأول، وهذا سبب التسمية. وهو أن الحكم الظاهر ما استفيد من الأصل في قباله الحكم الواقعي، وقلنا سبق الحكم الواقعي سواء استفيد من القطع أو استفيد من الأمارة يكون حكما واقعيا. إن قلت أن الأمارة هي الخبر الواحد والخبر الواحد مدلولها ليس بقطعي وإن هو ظني، فلماذا تجعل مضمونها حكما واقعيا؟ نقول أجعل مضمونها حكما واقعيا لأن لسانها لسان الكاشف. إن أتى حينئذ الثقة وقال لك أخبرني الإمام بوجوب الصلاة، أنت أمرت بالتعبد بخبر واحد، لما أمرت بالتعبد أمرت أن تمشي على ضوء قوله، قوله لا يثبت حكما في قبال اللوح المحفوظ، لا يثبت حكما في قبال الحكم الصادر عن الإمام، وإنما يكشف عن حكم الإمام في البين، فلسانه لسان الكاشف. إن كان لسانه لسان الكاشف فالحكم المتضمن في الأمارة كاشف عن الحكم الواقعي، غير أن الكشف فيه كشفا ضمنيا صحيح، إلا أنه لما كان كاشفا عن الحكم الواقعي سموا هنا في المصطلح الأول الحكم المستفاد من مضمون الأمارة حكما واقعيا. هذا كله في المصطلح الأول. عندنا مصطلح ثاني للظاهري، وهو أنه يطلق الحكم الظاهري على كل حكم استفيد من الأصل والأمارة. سابقا أطلق الحكم الظاهري على كل حكم استفيد من الأصل فقط، هنا أطلق الحكم الظاهري على كل حكم استفيد من الأصل واستفيد من الأمارة أيضا في قباله الحكم الواقعي أيضا. إن قلت ما الفرق بينهما؟ نقول أما الأول طبعا، أما الثاني فالمراد هنا حكم أن هناك أحكام ثابتة في اللوح المحفوظ قطعا، حال كونها ثابتة هي أحكام واقعية. هنا لما نقول في قباله الحكم الواقعي مرادنا بالحكم الواقعي ذلك الحكم الثابت في اللوح المحفوظ، هذا هو الحكم الواقعي. هذا اللوح المحفوظ طالما أنت تطلع عليه فيما لو أوحي إليه أو كنت من أهل الكشف فاطلعت على اللوح، لما اطلعت فأنت تعلم الحكم الواقعي الثابت في اللوح، أخلا أنت لا يمكن لك أن تطلع على اللوح في البيت. مع ذلك ثبت حكما في حقه، كيف ثبت؟ ثبت إما من أمارة أو من أصل، لأنه أنت لما تعظم عليك الاطلاع على اللوح لا يخلو إما أن تكون جاهلا أو شكا ولا ثالث. لماذا لا يخلو؟ لأنه إما أن تكون جاهلا في الحكم وملتفتا لجهلك فتشك، وإما أن تكون جاهلا وغير ملتفت فلا تشك. فإما أن تكون جاهلا وإما أن تكون شكا، فإن شككت فهو مورد الأصل، هي مورد الأصل الأربعة. وإن كنت جاهلا
أو كنت شاكا وأتى الخبر حينئذ، هذا الخبر بما أن لسانه لسان الكشف عن الواقع كأنه جعلك مطلعا على الواقع، إلا أن مضمون الخبر هو قطعا هو هذا الواقع مسكوت عنه، لأن الأمارة فيها كشف ضمني من هو كأن يتبين الخطأ. فإذا مضمون الأمارة في حكم ثبت في قبال الحكم الواقعي، وإن كان هو يكشف لسانه لسان الكشف، لماذا في القبال؟ أنه من المحتمل أن يتبين خطأ الأمارة ويتبين فيما بعد أن الحكم الواقعي على خلافها. لما كان كذلك فسن هنا المستفاد من الأمارة والأصل حكما ظاهريا في قبال الحكم الواقعي الثابت في إذن الله في المصر. إذا كان الحكم الظاهري له مصطلحان ومعنيان، نقول مرادنا بالحكم الظاهري هنا الثاني ليس الأول. إن كان مرادنا الثاني فنقول فيما لو قام عند زيد أمارة أو قام عنده أمارة، إما أتاه الخبر الأذن الواحد وقال له الوجوب الذي تتحدثون عنه هو وجوب صوم ثلاثة أيام، فقام هذا المسكين وامتثل فصام ثلاثة أيام، ثم ذهب الإمام الطعام فسأله عن ذلك الوجوب قال لا هو وجوب ثلاثة صلوات. لما قال وجوب ثلاثة صلوات فالحكم الواقعي كان بوجوب الصلوات الثلاث، هو أتى بحيث بفعل هذا الفعل وهو وجوب صوم زن ثلاثة أيام مطابق للأمر الظاهر، يعني مطابق للحكم الذي كان على مؤدى الأمارة، يسقط هذا الحكم قطعا، إلا أنه هل يسقط الأمر الواقعي بعد ارتفاع الجهل أو لا؟ أخرى لا، هو عندما كان هو يريد أن يستكشف الحكم لا يوجد عنده أمارة وشك، لما شك أجل الأصل عملي، إما أن تكون هذا الأصل محزن هو التخيير في البيت، وإما أن يكون الاستصحاب، وإما أن يكون البراءة، وإما أن يكون الاشتغال وما الرابع. فلو فرضنا هكذا هو أنه حينئذ كان عنده علم بمحظور ذنب الإلزام، ودار أمر الإلزام بين الوجوب والحرمة في البيت، لما دار الأمر بين الوجوب والحرمة في البين قام، لأنه عندما يدور الأمر بين محظورين يتخير المكلف عقلا، قام هو وامتثل أحدهما فأتى بفعل مطابق لأحدهما، فيقول أتى بفعل مطابق للأمر الظاهري، ثم ذهب إلى المدينة وسأل الإمام فقال له الإمام أن الإلزام الذي كنت أتحدث عنه هو في المحظور الثاني لا في غير المحظور الذي اختاره، فتبين أن الواقع على خلاف ما فعله على خلاف ما اختاره في الآخر. فعندما تبين ذلك ما فعله مسقط للأمر الظاهر قطعا، إلا أنه مسقط لهذا الأمر الواقع وليس بمسقط. إذا تبين حينئذ الكلام وتبين يعني تحدد مورد النزاع، نقول هذا المورد مورد النزاع، وهو أنه منقسم إلى أربعة أقسام. لماذا منقسم؟ أنه طارة هو يعتمد على الأمارة ثم يتبين خطأها ويكون تبين الخطأ على نحو اليقين، اعتمد على خبر الثقة فقال يجب عليك صوم ثلاثة أيام، ذهب إلى الإمام فقال لو لا يجب عليك صوم أذان، يجب عليك حينئذ ثلاث صلوات في البين على خلاف ما أدت إليه الأمارة، فتكون الأمارة قد تبين خطأها على نحو يقيني في البين. صورة أخرى لا، اعتمد على أمارة ثم تبين خطأها ليس بالقطع واليقين وإنما بأمارة معتبرة أخرى، بأمانة كيف اعتمد على خبر ثم تبين أن كان هناك خبران متعارضان أحدهما مشهور وزن والثاني شاب، وإن كان الشاب بحد ذاته ثقة عدل، إلا أنه مع تعارض الخبرين أمرنا أن نتبع المشهور في البين، والمشهور على خلاف هذا المعتبر الشاب، لما كان على خلافه يتبين من المشهور بطلان هذا الخبر الشاب، فإذا تبين خطأ الأمارة بحجة بحجة معتبرة. هذه صورة. الصورة الثالثة فيما لو اعتمد على الأصل وتمسك بحكم المستفاد من الأصل ثم ذهب إلى الإمام فتبين أن الحكم المستفاد من الأصل مخالف الواقع، الحكم الواقعي على خلافه، فيتبين خطأه على نحو اليقين. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا، تمسك بالأصل ثم تبين أن كان هناك خبر في الوسائل، مع وجود الخبر وجد الدليل الاجتهادي، لا يصح من هو أن يتمسك بالأصول، التمسك بالأصول وجريانها عند فقدان الدليل الاجتهادي، لما وجد الخبر الخبر حائز على شرائط الإذن الحجية كونه خبرا ثقة عدل إمامي كذا ويقول بالوجوب هو أشعر براءة البين، فتبين خطأ الأصل حال كون حينئذ إذن تبين الخطأ، الأصل أفاد حكما والواقع عفوا والخبر أفاد حكما آخر في البيت، فيكون قد تبين خطأ الأصل بحجة معتبرة. فإذا الصور أربعة، لابد أن نبحث عن كل صورة الصور، إلا أنه وإن كانت الصور أربعة لكن سنعقد البحث على أقسام ثلاثة، لأن تبين حينئذ خطأ الأصل وتبين خطأ الأمارة بحجة معتبرة حكمهما واحد، لما كان حكمهما واحد سندرج البحث على ثلاثة. قبل أن نتكلم في الرقصان، طبعا نتكلم في الرقصان هو مبيو من الغد، لابد أن نشير إلى نكتة في البين أشار إليها المصنف، وهو أنه كيف حينئذ يصح للمكلف أن يعتمد على الأمارة وقد تكون هذه الأمارة مخالفة للحكم الواقعي. نقول يصح ابنه أن يعتمد على الأمارة حياته فيما بحث الحجية، أنه ثبت الدليل القطعي حينئذ على حجيتها. لما ثبت الدليل القطعي على حجية الخبر الواحد واعتمد على الخبر الواحد، لا يكون اعتماده اعتماد على الظن، وإنما يكون اعتماده اعتماد على القطع الناشئ من الدليل الذي قام على حجية الخبر. فهذا تكون هذه الأمارة مسابقة للحكم الواقعي، مع المسابقة فحينئذ الحكم الواقعي يكون واصل الذي يعلمه لأنه قام عليه الخبر وهو مسابق له، فيكون الحكم الواقعي منجزا في حقه. مع التنجز إن لم يأتي به يعاقب، والعقاب هنا لا يكون عقابا بلا بيان، بل يكون عقابا بالبيان، لأنه بيّن الشارع الحكم الواقعي عن طريق الخبر الواحد، بيّنه لك وعلمته من الخبر الواحد ولم تفعله، فيصح العقاب بالبيان. وأخرى تكون هذه الأمارة مخالفة للحكم الواقعي. إن كانت مخالفة فالذي وصل إليك الحكم الظاهري، والحكم الواقعي لم يصل. امتثلت الحكم الظاهري ثم تبين خلافه، دعنا من الحكم الظاهري من أنه حينئذ يستحق العقاب أو لا، قطعا لا يستحق ما لم هو قد امتثله. يبقى الكلام في أن هذا الحكم الواقعي أنت فوتته ولم تمتثله. لماذا لم تمتثله؟ أنك أنت لم تمتثله لأنك امتثلت الحكم الذي كان على مضمون الأمارة، وكان هذا الحكم مخالفا للحكم الواقعي، فأنت قطعا لم تمتثل الحكم الواقعي. لما لم تمتثل فهل تستحق العقاب على الترك أو لا؟ قبل أن ندخل في مسألة إذا أنه يعيد أو يقضي أو لا، نقول قطعا لا يستحق العقاب. لماذا نقول؟ لأن حينئذ استحقاق العقاب مبني على وصول البيان، وهو لم يصل إليه البيان، لم يتنجز التكليف في حقه، لأنه لم يصل إليه، ما وصل إليه حكم آخر غير مطابق الحكم الواقعي، والحكم الواقعي لم يصل إليه. لما لم يصل لم يكن منجزا في حقه، مع عدم التنجز يصدق عدم البيان، مع عدم البيان العقاب، مع عدم البيان قبيح بحكم العاصم. فإن كان قبيحا فأنت عندما تترك الحكم الواقعي لأنك اعتمدت على أمارة مخالفة، يكون حينئذ تركك لهذا الحكم الواقعي لا يكون حينئذ فعلا بهذا الترك قد فعلت فعلا تستحق العقاب، لأن حينئذ لا بيان في البين، فلا يصح للمولى أن يعاقب، ولو عاقب لكان عقابه ظلم في البين. يقوم المولى في سره يأمرك بأمر من دون أن يوصله إليه، ثم يقيده بقيد، وهو أنه يجب عليك أن تذهب للسوق في اليوم الفلاني، ولم يسمعك إياه أبدا في اليوم الفلاني، قطعا أنت لم تذهب لأنك لم تسمع الأمر. بعدما يمضي النهار يأتي ويعاقبك أنني أمرتك بأمر ولم تمتثل، قل لم أعلم. وعقابه حينئذ مع هذا الاحتجاج ظلم حينئذ بشهادة العرض وبشهادة العاقل، فإذا العقاب بلا بيان قبيح بحكم العقل، وإن كان قبيح الحكم الواقعي لم يصل، والذي وصل شيء آخر حينئذ يصح تركه، وإذا تركه لا عقاب عليه. هذا تمر الكلام في بحث. يقول هو نذكرها كلها، نذكر هذه الوجوه الأربعة. الأول تمسك هو بالعناوين المنطبقة على الشريعة، قال إنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين والتوسيع عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صياغة الدليل فيها حينئذ غضاض، يعني لو قال هكذا، لأنه تنطبق على شريعتنا عنوان التوسيع وعنوان التخفيف لقوله تعالى والأحكام الاضطرارية من موارد التخفيف. فإذا كانت من موارد جانب التخفيف فلو أمرناه بوجوب جنب وجوب الإعادة مرة ثانية لا يكون تخفيفا عليه. هو ماذا قال؟ ابتدع بالأحكام، قال إن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين والتوسيع عليهم في تحصيل مكان زي مصالح التكاليف الأصلية الأولية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليس من شأن التخفيف والتوسع أن يكلفهم ثانيا بالقضاء، بالقضاء يعني قضاء الأمر الاختياري، لا قضاء الأمر الاضطراري، الأمر الاضطراري فقط في الحال بقضاء الامر الاختياري او باداء الامر الاختياري بعد ارتفاع العذر، وان كان الناقص وهو الامر الاضطراري لا يسد مسد الكامل وهو الامر الاختياري، جاء في تفصيل كل مصلحته. الدليل الثاني ان اكثر الادله الوارده في التكاليف تمسك باطلاق الدليل الذي دل على الامر الاضطراري. يقول ان اكثر الادله الوارده في التكاليف الاضطراريه مطلقه، مطلق يعني فيها اطلاق، صح التمسك بالاطلاق لنفي كل قيد مشكوك في البين، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يقيد فتيمموا صعيدا طيبا حال العذر وان ارتفع فتوضا، لم يأتي بهذا القيد، هو مطلق. أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وأن التكليف بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الأول لازم لأنه بالتكليف الثاني، إلا أن يكون مراده بالتكليف الثاني هو التكليف الاضطراري، لأن الاضطراري هو تكليف ثاني فرع التكليف الأول. أي صحيح بعد لا إشكال على الإطلاق، أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني. ما هو الاكتفاء؟ ما هو التكليف الثاني؟ وهو الأوامر الاضطرارية، يعني الاكتفاء بالأوامر الاضطرارية لحال الضرورة وإن ارتفع العرض، وأن التكليف منحصر فيه، وأن التكليف منحصر في الضروري وليس وراءه تكليف آخر. فلو أن الأداء للزن الاختيار أو القضاء للاختيار واجبان أيضا مع وجوب التكليف الثاني لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذا لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداء وقضاء، لسيما مع ورود مثل قوله عليه السلام إن التراب يكفيك عشر سنين، يكفيك عشرا من أشك في النظام. ثالثا إن القضاء بالخصوص، هذا الدليل الثالث والدليل التمسك بأدلة في الجدار والتمسك بأدلة في القضاء، يقول إن القضاء بالخصوص له موضوع، موضوعه ما هو؟ قالت إنما يجب فيما إذا سبق الفوت في قوله عليه السلام أقضي ما فات كما فات، فموضوعه فوت. ويمكن أن يقال أنه لا ينطق الفوت في المقام، مثلا لا ينطق في صورتين، في صورة إذا لم نقل، إذا قلنا بعدم جواز الجدار فيجب على المكلف أن يأتي بآخر الفعل، وإذا قلنا بالجدار وأتى المكلف بالفعل في آخر الوقت، على كلا الصورتين إن أتى المكلف في آخر الوقت لا يجب القضاء لأنه لا يصدق الفوت. لذا قال لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة حينئذ مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير، يعني على تقدير أن الضرورة كانت مستمرة في تمام الوقت لا أمر بالكامل في الوقت، لأن الضرورة ما زالت إلى آخر الوقت لم ترتفع ليثبت الأمر الاختياري حتى يصدق الفوت في البين، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في ذلك الوقت. وإذا لماذا لا أمر؟ لأنه لم يرتفع ولا عذر، بمجرد ما تقول نفرض العذر يكون على خلاف الفرض، أن الضرورة قد استمرت في جميع الوقت. قال وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمرا فكيف يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه؟ لأن فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة إذ لا فرض. هذا كله من ناحية القضاء. وأما من ناحية الأداء فإنما يفرض فيما يجوز به البدار، أما فيما لا يجوز فإما أن يأتي بآخر الوقت لا معنى للأداء، وإن أتى في وسطه أو في أوله يكون قد اعتمد على الأمر الظاهري، هذا يخلف الأمر الظاهري يخلف على الأمر. فإذا الكلام في الأداء مبني على البدار فقط، وقد ابتدر المكلف حسب الفرض إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت. يقول فنفس الرخصة في البدار، يعني نفس أدلة في البدار لو ثبتت تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، إلى المسامحة، يعني هو قد جعل الناقص بدل الكامل تسامحا، جعله بدل والبدل لا يدفع مع المدل عنه. من الممكن القول لا أن في مصلحة الذنب في نفس أدلة الجدار مصلحة تعوض النقص في الذنب، فيكون المأتي به مصلحة موازية للنقص الكامل لأن هناك تسامح أيضا. المصنف اختار الأول، قال ونفس الرخصة في البدار، يعني أدلة البدار لو ثبتت تشير إلى مسامحة الشارع في تقصير الكامل، إلى المسامحة يعني جعل المصلحة الناقص في الاضطراري مكان الكامل وبدلا عنه، ولن يجمع بين البدل والمبدل، وإلا لفرض عليه الانتظار تقصيرا للكامل. رابعا إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء، في وجوب أداء الاختياري والقضاء قضاء اختياري، متى نشك؟ إذا فقدنا هذه الأدلة الاجتهادية من جهة، ونحن نشك في أنه ثبت الأمر الاختياري ثبوتا مستقرا أو أنه بمجرد ما ثبت سقط للملازمة في البين، لما نشك في الثبوت الاستقراري نشك في الأداء حينئذ والقضاء، لما كان الشك في الأداء والقضاء على أنه شك في أصل التكليف فتكون مجرى البراءة. لذا قال والمقصود أن وجوبهما، يعني وجوب أداء الأمر الاختياري وقضاءه لم ننفه بالإطلاق، بالإطلاق هو الدليل الثاني أو نحوه، وهو إما دليل البدار أو دليل التمسك بالعناوين المطابقة على الشريعة، فإن هذا الشك لا، فإن هذا شك في أصل التكليف وفي مثله، في مثله، يعني كلما كان الشك في أصل التكليف هو مورد البراءة ضابطة براءة ذلك. لذا قال وفي مثله، يعني كلما كان الشك في أصل التكليف تجري أصل البراءة، إن جرت فأصلت البراءة قاضية بعدم وجودهما. فهذه الوجوب الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء. والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في ذات المقام. الأمر الظاهري تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحا، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول، وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الواقعي لاحظ وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية، يعني وإن كان الحكم الواقعي قد كان حكما متضمنا في الأمارة، لأن الدليل الاجتهاد الظني هو الأمارات في البين، فالحكم الواقعي الهاتي من الأمارة، فيكون الحكم الظاهري هو الآتي الأصل. لذا قلت يختص الظاهري هناك بما ثبت بالأصول العملية في فقط. هذا مصطلح. المصطلح الثاني كل حكم ثبت ظاهرا، متى؟ قال عند الجهل بالحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي هنا في قبل الظاهر الواقعي؟ ما المراد بالواقعي هنا؟ قال الثابت في علم الله، ما قال الواقعي المتضمن من الأمارات، بخلاف الواقعي هنا كان عندنا الظاهر هناك في قباله واقعي، والواقع هناك الآتي من الأمارات. هنا الظاهر في قبل الواقع، والواقع الثابت في علم الله، لا الواقع الآتي من الأمارات. قال الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا، فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني عام من الأول. وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الأمارة. ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف، غير منجز بمعنى أنه إن خالفت الأمارة الحكم الواقعي وتركت الحكم الواقعي على الترك لا تعاقب، هذا معنى غير منجز. لذا قال بمعنى أنه لا عقاب على مخالفة الأمر الواقعي فتتخالفه، قال بسبب العمل بالأمارة والأصل، مثلا إن كانت الأمارة والأصل مخالفة للحكم الواقعي، لذا قال لو اتفق مخالفتهما له لماذا لا تعاقب؟ قال لأنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، لأنه يكون العقاب عليه عقاب بلا بيان. ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول، إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي. لذا هو أتى بلو الوصية، قال ولو بالعلم، لو لا ليست شرطية، لو وصية، ولو بالعلم، يعني تفسير لهذه الأنحاء، إما أن يكون الوصل ليس بالعلم التفصيلي، وإما أن يكون الوصل ليس بالعلم الإجمالي، كل منهما يطلق عليه أن الوصل ليس بالعلم التفصيلي. هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في بحث الحجة تفصيل الحديث عنه. وإنما الذي يحصل أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف بعد ذلك، لأن لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الأمارة والأصل، وقد عمل المكلف حسب الفرض على خلافه، على خلاف الواقعي اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شيء عليه بل يجزي ما أتى به على طبق الأمارة، يعني المأتي به بالذنب، أن هذا الفعل المأتي به المطابق المأمور به بالأمر الظاهري كما أسقط الأمر الظاهري، هل يسقط الأمر الواقعي أو لا؟ زنوا يكتفى به. ثم إن العمل، هذا تقسيم مورد النزاع، ثم إن العمل على خلاف الواقع كما سبق، طارة يكون بالأمارة وأصل الأصل، والانكشاف الخطأ طارة باليقين وأخذ الأمارة. لذا قال ثم الانكشاف على نحوين، طارة انكشاف على نحو اليقين سأسى الإمام، وأخرى انكشاف حينئذ بمقتضى حجة معتبرة كالخبر الواحد في البين. طبعا على نحو اليقين إما أن تسأل الإمام أو القطع أيضا. نفى هذه أربع صور، والاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق الصورتين منها وهي الرابعة والثالثة في الحكم هما صورة الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأوزان، مع العمل على طبق الأمارة، ومع العمل بمقتضى الأصل. نعقد البحث في ثلاث مسائل هذا والحمد لله.